الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 21 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا نقف أمام سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مفهوم الهداية وأقسامها، تبينا المقصود بهداية البيان والإرشاد، والمقصود بهداية العون والتوفيق. وفي هذا اللقاء إخوتاه نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هناك مسألة مهمة في هذا الباب تتعلق بسؤال الهداية. قد يسأل السائل الإنسان في صلاته: هو على الصراط المستقيم وهو في الهداية منغمسا، فكيف يسأل الهداية من هو فيها؟ دي مسألة مهمة عرضت على علماء السلف. هل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ يعني الآن أنت في صلاة، تطهرت ظاهرا بعد الطهارة الباطنة بتوحيد الله تعالى، لأنه كما ذكرت لكم من قبل أنك ما تأتي المسجد إلا بعد دعوة الذي دعاك هو الله رب العالمين، عندما نادى المنادي: الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، دعاك فلبيت. تلبيتك للدعوة دليل صدق الإيمان، دليل طهارة الباطن بتوحيد الله رب العالمين، فالباطن طاهر بتوحيد الله عز وجل الذي دعاك إلى تلبية الدعوة بمجرد أن دعاك ربك جل وعلا على لسان المنادي في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس، يرفع المنادي النداء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لماذا لبيك يا عبد الله؟ لأنني وحدت ربي عز وجل، والذي وحد ربه علم أن التوحيد معناه العبودية الخالصة لله رب العالمين، فالمعبود بحق هو الله تعالى، ومدام هو المعبود بحق فعلي أن أصدق الخبر وأن أنفذ الأمر وأن أجتنب النهي والزجر. ده معنى الإيمان. إن الإيمان عند أهل السنة كما تعلمون قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ده مفهوم الإيمان. وقد بين النبي عليه الصلاة والتسليم عناصره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إشارة إيمانية إلى عناصر الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه عناصر: تصديق بالجنان، تصديق جازم لا ريب فيه ولا تردد، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان. إذن عند القلب وعند اللسان وعند الجوارح عناصر الإيمان. القلب له قول، نعم، وله عمل. فقوله الإقرار والشهادة بأن الواحد الأحد هو الله، وأن الرسول الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع تحقيق الأركان الستة للإيمان المذكورة في حديث جبريل عندما سأل النبي الأمين: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بعد كده القلب له عمل، أيوه، من توكل وخشية ومحبة ورجاء إلى آخره، تكلمنا عن العبادة الباطنة. يبقى قول القلب وعمل القلب. في عندي كمان قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان أن ينطق مقرا معترفا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده قول اللسان. اللسان له عمل، أيوه، خد عندك بقى الذكر والاستغفار إلى آخره، والأعمال الإيمانية اللي انت عارفينها مثل تلاوة القرآن والدعوة إلى الله تعالى، أمر بمعروف ونهي عن منكر، إصلاح ذات البين، إصلاح بين المتخاصمين، عدد أعمال اللسان. وبعد كده عندي عمل الجوارح. عندي عمل إيه؟ الجوارح، من صلاة، من حج، خد كل الأعمال بقى المنوطة بإيه؟ بالجوارح. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يشير إلى هذه العناصر في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله، آدي القول، دليل القول، سواء كان للقلب أو لللسان. وبعدين إماطة الأذى عن الطريق، أدي عمل الجوارح. إن وجدت عقبة في طريق الناس عليك أن تقوم بإزالتها، هذا من الإيمان، مش أنت اللي تحط العقبات في طريق الناس، سواء بقى كانت العقبة حسية أو معنوية. العقبة قد تكون مادية، يعني إيه مادية حسية؟ يعني حضرتك كلت صباع موز، ترمي القشرة في طريق الناس، واحد يعدي الزحلق ينكسر، تنكسر رقبته، مين المسؤول؟ اللي رمى القشرة. ليه؟ لأنه وضع الأذى في طريق الناس. أو كسرت زجاجة زي الجماعة السكرانين دول، ياخد خش ياخد بزجاجة الخمر، أنتوا عارفينها دي؟ عارفينها طب؟ مش عارفينها؟ والله؟ أه الحمد لله. الحمد لله مش عارفينها. ماشي. ويروح بعد ما يشرب يروح رميها في الشارع يكسرها. يعدي مثلا واحد بسيارة، الزجاج يعمل إيه في السيارة؟ يروح عامل له الدولاب، الإطار، العجلة، ماشي كده؟ ده أذى في طريق الناس، ده اسمه الأذى الحسي، الأذى المادي، ماشي كده؟ أو ترمي مثلا القمامة في طريق الناس، ده أذى حسي، أذى مادي، واضح؟ المسلم ما يعملش كده، واضح؟ طيب، في بقى الأذى المعنوي، إنك تضع العقبات في الطريق إلى الله تعالى، واضح كده؟ صد عن سبيل الله، تمنع الخير، ما دي اسمها كلها أذى ولا إيه؟ المسلم بقى مطالب برفع هذا الأذى عن طريق الناس، إذا كان مادي أو معنوي. المادي إنك تشيله تركنه على جنب، وشوف الرجل اللي كان بطريق فوجد عود شوك في طريق الناس فرفعه عن طريقهم فشكر الله له فغفر الله له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوكة بس شيلها عن طريق الناس يدخل بها الجنة، عمله من أعمال الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، واضح؟ وأن تميت الأذى المعنوي بالنصيحة، بالقول الطيب، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، أنت ده واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة. فإماطة الأذى عن الطريق إشارة العمل إيه؟ الجوارح. طيب، وبعدين قال: والحياء شعبة من الإيمان. طب والحياء من أعمال إيه؟ القلب، من أعمال القلب، فإشارة العمل القلب. الحديث أشار إلى عناصر الإيمان، القلب واللسان والعمل. فأنا عندي الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأنت عندك سمعت المنادي يقول الله أكبر، ما الذي أتى بك؟ الإيمان. إكسير الحياة ليس مدينم، فالمرء بلا إيمان لا حركة فيه ولا حياة. واضح؟ إلا حركك الإيمان الموجود داخلك، طهارة الباطن، فتحركت. فحضرتك جيت ولبيت، نقول لك تعالى أنت جيت المسجد، أيوة، ماذا تريد؟ جاي أصلي، جاي أدي الفريضة، جئت لمناجاة الله تعالى الذي دعاني بقول المنادي الله أكبر. نقول لك كلام جميل جدا، ما دمت قد لبيت فهذا دليل طهارة الباطن، إذن لكي تدخل إلى حضرة الله رب العالمين مناجيا داعيا راجيا، لا بد أن تطهر ظاهرك كما طهرت باطنك، فعليك بالوضوء. بتبدأ تتوضى وتغسل أعضاء مخصوصة حددها القرآن والسنة. ليه؟ لأنك سوف تناجي أحكم الحاكمين، فلابد أن تتهيأ للقاء وتتهيأ للمناجاة. فطهرت الباطن بالتوحيد فلبيت، طهر الظاهر بالنظافة الحسية بقى، اغسل. فتبدأ تغسل أعضاء معينة مخصوصة بكيفية مخصوصة أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، وبتبدأ تقف مناجيا ربك وتدخل على ربك بقولك الله أكبر بدون تكلف. سبحان الله، العملية سهلة جدا. تقبل القبلة وتقول إيه؟ الله أكبر، وبتبدأ تقرأ أم القرآن ما تيسر معك، بتبدأ تركع وتحني ظهرك لعظمة ربك عشان تتعلم التواضع وتتعلم الانقياد والطاعة، عشان تكون هين لين، عشان تكون مسلم. يعني ايه مسلم؟ يعني استسلم لعظمة الله تعالى، مطواع للشرع. افعل، نعم، لا تفعل، نعم. ده المسلم، ده المسلم يا جماعة، سهل هين لين مع أوامر الشرع. يأمره الله ينفذ، يأمره رسول الله ينفذ. واضح؟ سواء علم العلة والحكمة أو لم يعلم، ده المسلم. لأن هناك من الأمور الشرعية ما ظهرت فيها العلة وظهرت فيها الحكمة، وهناك أمور لم تظهر فيها العلة ولا الحكمة، اختبارا وامتحانا وابتلاء. فالمسلم ليس بشرط أن يعرف الحكمة من الفرض أو من الأمر، ولكن عليه أن ينفذ. علم أو لا، واضح؟ ما يقولش ليه أصلي ليه، دي مش عند المسلم. المسلم ما عندوش دي، عنده قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، يقول إيه؟ سمعا وطاعة. سواء بقى عرفت الحكمة أو ما عرفتش، عرفت بقى أن من فوائد الصلاة طهارة القلب وطهارة البدن وتقوية للبدن، ها؟ عرفت أن من فوائد الصلاة مغفرة الذنب ورفع الأجر، دي كلها علل وحكم. عرفت عرفت، ما عرفتش أنا بنفذ الأمر لأني مسلم، لأني عبد. عبد ولا حر؟ عبد. ومن السيد؟ الله. فالعبد يسمع كلام سيده، ما توحد الله. أمرك أن تصلي، ما تقولش ليه، قلت ليه خرجت من دائرة العبودية، ما بقيتش عبد. واضح؟ واضح. ودي اللي علمها لنا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، عندما يقف عمر أمام الحجر، كلكم حافظين الآثر ده، وبدأ يكلم الحجر الأسود في الكعبة، يقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. خلاص انتهت العملية، ما تقولش ليه نقبل الحجر، أقول لأن الذي شرع هو الله على لسان رسول الله وفعل النبي محمد. مش النبي قبل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده هدي، نعم دي سنة النبي. ما أقولش ليه، أقول النبي فعل، أيوة أفعل. النبي ترك، أيوة أترك.
مع التفرقة بقى في الفعل والترك بين الجبلي وبين الشرع اللي عليه أمر أو نهي كما بينا في تعريف السنة. وكيف حتى من فعل الفعل الجبلي بنية الاتباع يثاب. واضح؟ فده المنهج. ده المسلم. مسلم يعني إيه مسلم؟ يعني استسلم لعظمة الله. حتى سبحان الله، شوف جات منين كلمة إسلام كمان؟ احنا بنطبقها في الواقع العملي بتاعنا كثيرا. الجماعة اللي بيحاربوا في الحروب والقتال وما شابه ذلك، في جيشان ويتقابلان، ماشي كده. الجندي ماسك السلاح بتاعه لقى جندي من الأعداء، بيقول له ايه؟ سلم. صح كده؟ سلم. يعني ايه سلم؟ يعني ارمي سلاحك وارفع ايديك لفوق ودي وشك للحيط. اقول لك اقعد تقعد، قوم تقوم، نام تنام. صح؟ يقدر كده لو خالف يحصل له ايه؟ هترشقه، خلص خلصنا منه ولا ايه؟ مش ده معنى استسلم؟ يعني ايه استسلم؟ يعني نفذ الامر بلا نقاش. حط ايديك ورا، حاضر. ركبك على الارض، حاضر. اركع، حاضر. اجلس، حاضر. نام على الارض، حاضر. وشك في الارض، وشك في الحيطه، حاضر. لانه استسلم. ولله المثل الاعلى، هو سماكم المسلمين من قبل. مسلم يعني مسلم، يعني استسلمت للامر والنهي، لان الذي امر هو الحكيم العظيم مالك الملك سبحانه جل وعلا. فمش محتاج أسأل، مش محتاج إيه أسأل وأقول ليه. عيب تيجي تقول لي يا عم الشيخ ليه بنصلي الظهر والعصر سرا ونصلي المغرب والعشاء والصبح جهرا؟ أقول لك عيب، مش أنت اللي تسأل السؤال ده، لأنك مسلم. ومعنى مسلم تقول النبي صلى هكذا، ما تسألش ليه، ما تصلي عليه. وهو قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص ما قلش ليه. فاهم دي؟ لأن الأمر اسمه أمر تعبدي، وليس معنى هذا أن لا نبحث عن الحكم، ابحث من باب الزيادة، لكن الشرط تنفذ. بعد كده بقى عن طريق العلم وسؤال العلماء ممكن تعرف بعض الحكم الواردة في القرآن والسنة. أما الأمور التعبدية المحضة التي لم تظهر فيها العلة والحكمة ما تنكش فيها. ما تقولش ليه يا عم الشيخ أطوف حوالين حجر اللي هي الكعبة؟ أقول لك لأن الذي أمر هو الله، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ده أمر. ما تقولش ليه يا عم الشيخ بروح في الحج أرمي كده حجر بحجر في رمي الجمار؟ نقول لك افعل، لأن الذي علمك رسول الله قال أيها الناس خذوا عني مناسككم، والنبي رمى الجمرات. واضح؟ مش شرط تعرف الحكمة ايه. فامتى بقى يا جماعة هنكون مسلمين بحق؟ ده سؤال مهم. امتى يكون المرء مسلما بحق؟ مع أوامر الشرع ونواهيه، مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقولش الله احنا في بلدنا بيعملوا كذا، نقول لك قال رسول الله، فعل رسول الله، حث رسول الله، رغب رسول الله. ما تقوليش في بلدنا بيعملوا كذا. اوعى تقول للإمام مالك قال، ولا تقول للإمام الشافعي قال، ولا تقول للإمام احمد قال، ولا تقول لأبو حنيفة قال، ما دام خالف هدي رسول الله. اوعى تقول الكلام ده. اما نقول لك قال النبي خلاص انتهى. نقول لك ان مالكا رحمه الله ورضي الله عنه يقول عندما وقف امام قبر رسول الله، كلامنا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبي. وقال غيره من الاربعه الفقهاء رحمهم الله اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال غيره إن جاءكم عني قول يخالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. فاوعى تقول فلان قال، مدام خالف امر النبي، اوعى تقول في بلدنا ولا في مساجدنا ولا شيوخنا بيعملوا. واضح؟ لان الحج على الاسلام رسول الله وخلفائه من بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولن نستطيع أن نعرف إلا من خلال علماء الثقات يبيننا للدليل، فإن ظهر الدليل اتبع ولا تبتدع ولا تخالف. يبقى أنت لما جيت تصلي إيه اللي جاء بك؟ إيمانك، دعاك ربك فلبيك، تطهرت باطنا بتوحيد الله، تطهرت ظاهرا بالوضوء، استقبلت القبلة ملبيا مناجيا الله أكبر، دخلت بسهولة ويسر على ربك جل وعلا تناجيه، فالصلاة صلة بين العبد وربه، تقرأ أم القرآن ما تيسر معك ثم تركع. أيوة، احني احني ظهرك، ده الإسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، أدي معنى الإسلام في سهولة، انقياد تام خلف إمام، يركع بنركع، بيرفع بنرفع، يسجد بنسجد، أدي الطاعة والانقياد. بيعلمنا يعني أكون إمام ومأموم، قائد وجندي. مفهوم الكلام ده؟ ده الصلاة حكمة عظيمة جدا. شوف قد يقول لك انتبه، في عندنا في الإسلام نظام، مدام لك إيمان أنت متبوع، أنت تابع له وهو متبوع، فلا بد أن تتعلم النظام، ما تخالفش وما تشذش. ولذلك يعني عندما يخالف المأموم خلف الإمام يبقى شكله ظاهر قوي أنه مخالف، مش مع المنظومة الإيمانية المنضبطة دي. تجد مثلا واحد بيتأخر عن الإمام في الركوع أو السجود، شكله كده ده يعني خارج عن المنظومة الإيمانية دي. سبحان الله، الإمام راكع كلهم راكعين وده واقف، الإمام رافع وده يبقى راكع. يا أخي الله يهديك، ليه بتخالف المنظومة الإيمانية؟ الإمام رافع من السجود وده لسه نايم على الأرض ساجد. يا أخي الله يهديك، انت ليه بتخالف المنظومة الإيمانية؟ فاهم؟ ارفع مع الإمام. هعلي صوتي تاني؟ مش عليك انت يعني. سبحان الله، فالإسلام يا جماعة دين عظيم قوي. يعني بعض الإخوة اللي كانوا بيسافروا الغرب كثيرا يقول لك كانوا في أمريكا تقريبا، وبعدين حضر وقت الصلاة، اجتمعوا بأثيابهم البيضاء الجميلة ولحاهم الطيبة، واحد منهم أذن في وسط حديقة عامة، وبعد كده أقاموا الصلاة وتقدم إمامهم، الله أكبر، وهم كانوا أعداد كبيرة ورا منه صفين ثلاثة. وأثناء الصلاة جماعة من غير المسلمين التفوا حوالي منه، إيه المشهد العجيب ده؟ أبيض فأبيض، لبسهم جميل ونظيف، متقدمهم واحد، سبحان الله، حركات كلهم بينفذوها من غير أن ينظروا له. إيه الأمر الغريب ده؟ نظام عجيب، يرفع يرفعه، ينام يسجد يسجده، أمر عجيب لم يعهدوه من قبل، فانفكرهم بيعملوا رياضة، ما يعرفوش شيء عن الإسلام أصحابنا. ايه ده؟ ايه بيعملوه ده؟ طبعا دلوقتي عرفوا كل حاجة بعد الاحداث اللي كله عارف عن الاسلام، لكن ده بنتكلم قديما شوي. فبعد ما خلصوا الناس التفعوا عليه منه، فكرون بيعملوا مثلا يوجا زي الجماعة الهنود، تلاقي واحد مثلا يقعد كده 10 ساعات، ماله ده؟ يعمل يوجا بيعذب نفسه. قال يقول لك ده مش عارف علاج روحاني. روحاني ايه؟ اوقات بتضيعوها، قوموا اشتغلوا وانتجوا. قال بس يروح مربع لك كده وفضيت لك مريت لك ايديه كده اهو، واللي معدي فكروا حتى يحط له فلوس. امر غريب جدا. ايه اللي بتعملوه ده؟ ادي الوثنيات الباطله. فاصحابنا فكروا كده، قال لك دول شكلهم بيعملوا يوجا، اعمال رياضيه. فبيسال الراجل دي الصلاه، صلاه صلاه ايه دي؟ النظام العجيب والجمال ده والاتباع ده، مين اللي علمكم الصلاه دي؟ محمد ابن عبد الله. قعدوا يكلموهم عن الاسلام، دخلوا جميعا في دين الله افواج لما شوف بس مشهد الصلاه. واضح؟ فقد ايه يا جماعه عظمه هذه الفريضه، انقياد وطاعه وخضوع وتواضع ومساواه في الصف. ما فيش فرق بيني ولا بينك، لا غني ولا فقير، لا قوي ولا ضعيف، لا رئيس ولا مرؤوس، كله في الصف تمام، بنسجد لرب واحد. بره بتعمل لي اتنفخ براحتك، انت حر عشان دي دنيا، انما تجيلي هنا المسجد خلاص. زي اخ كده شغال عندنا في بلدنا، حلاق، عارفينه، يقول لي عم الشيخ كلهم بيجي يوطوا رؤوسهم، اللي انت شايفهم بره دول كله بيجي راح موطي لي دماغي كده اهو، وانا بقى ايه بالمقاصة على تكتك براحتي، تعالى كده روح كده يعني. يقدر ايه؟ يقدر. انت بره تتنفخ النتيجة على الكرسي انها تنام يا ابن الايه حلاق. فيا جماعة الصلاة عظمة، لأنك تخضع لعظمة الله. أنت لما بتخضع للحلاق ده ذل، يجيبك يمشي لمخلوق زيك، ماشي كده ولا إيه؟ إنما لما تخضع للخالق، الله، ده عز إنك تحني عنقك لعظمة ربك. الله أكبر. اركع يا سيدي، ايوه انحنيت، ايوه كلام جميل، انحني انحني وتعلم التواضع. وهنا كله في مساواه، كله يقف جنب بعضه، مفيش حاجه اسمها انا غني وانت فقير، لا هنا لا، هنا ذهبت كل الفوارق. بعد ما تصلي بتظهر بقى غناك او فقرك ماديا دنيويا، لكن هنا لا، هنا كله زي بعضه. فسبحان الله حكم جليله. فحضرتك بتركع بترفع ثم بتسجد وتضع الجبهة على التراب لعظمة الله، فلما اكتمل فيك الخضوع بين يدي الله رب العالمين يأتي لك العطاء الرباني على لسان النبي محمد فيقول لي ولك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. الآن وإنت بتصلي أنت في هداية ولا لا؟ انت على الصراط المستقيم ولا لا؟ ايوه قول لي ايوه. انت عندك شك ولا ايه؟ عندك شك ان انت في هدايه الان وانت في الصلاه؟ اوعى تكون عندك شك. ما في الغرب بيلوثوا كل حاجه، ديكارت ومش عارف مين والجماعه بتوع الشك دول، يقول لك انا اشك اذا انا موجود. قلت له لا، قول انا اشك اذا انا دبوس. عارفين الدبوس؟ الابره يعني، ما دام بيشك صح كده؟ وضلال غريب جدا. انت عندك شك ان انت في هدايه وانت بتصلي؟ تبقى دبوس لو بتشك. فيسال السائل طيب ما دام انا في هدايه وانا في المسجد اهو بصلي في الجماعه، ازاي اقول اهدنا الصراط المستقيم وانا في الصراط المستقيم؟ ازاي اقول اهدنا وانا في الهدايه؟ ده سؤال عرض على سلف الامه، فاجاب عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله. يقول لنا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السوره العظيمه، يقول: فان قيل كيف يسال المؤمن الهدايه في كل وقت من صلاه وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ يعني ما هو في هداية، إزاي يطلب الهداية وهو في الهداية؟ يعني من باب تحصيل الحاصل. تعال نشوف بماذا أجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فالجواب لا، ليس هذا من باب تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. ليه يا جماعة؟ لأن العبد لا ينفك عن تقصير. حتى وانت بتصلي هل بتأدي جميع الركعات في خشوع وخضوع، ولا أحيانا كده بتخرج وتروح وتيجي، ها، وتنسى ان انت اصلا بتصلي، ها؟ لدرجة صاحبنا اللي جاي يسألنا مرة، يا عم الشيخ والله كان في ماتش الاهلي والزمالك ابن الايه، وبعدين يا سيدي وانا والله العصر اذن، فانا قلت لو نزلت اصلي في الجامع على ما اروح واجي هيضيع الشوط. طب عملت ايه يا فضيلة الشيخ؟ قال لي انا صليت جنب التلفزيون والماتش شغال. وبعدين قال لي انا بس عايز اسال عن حكم الصلاه. قلت له حكم الصلاه؟ بقول يا سيدي انت بتسال عن حكم، مال الحكم خير؟ قال لي وانا بصلي يا عم الشيخ اثناء الصلاه الاهلي جاب جون فانا غلطت قلت جون، بيسال عن حكم الصلاه. و واخر معانا ربنا يبارك فيه بيتكلم عن قصه كده لجدته، كانت بتصلي في يوم في المنزل وقدام منها التلفزيون شغال، فيقول لك انا لقيت التلفزيون شغال قلت عشان ما يشوش عليها اصيه، بقول لك رحت لقيتها بتشاور لي يعني لا سيبه، اتاريها كانت بتتابع المسلسل اثناء الصلاه. حاجه غريبه فعلا. فسبحان الله الانسان يا جماعه محتاج لهدايه كل وقت وحين. يعني ان ربنا من عليك بعدم التقصير في العمل تجد القلب فيه تقصير وفي خواطر وفي وفي وفي، او اللسان او كذا او كذا، سبحان الله. فانت محتاج في كل لحظه من لحظات حياتك الى التثبيت على الهدايه والى سؤال ربك الهدايه. ثم طب انت على الهدايه لكن الطريق نفسه في تفصيلات كثيره جدا جدا انت لا تعرفها، فانت تطلب الزياده في معرفه تفاصيل الطريق وانت بتصلي. هل كل يحسن الصلاة؟ طب هل كل يؤدي سننها؟ هل كل يؤدي أركانها وواجباتها؟ ده أنت محتاج زيادة، محتاج تتعلم، محتاج تفهم. فإذا طلبك للهداية في كل ركعة وفي كل وقت وحين، لأنك لا تخلو عن تقصير وأنك تحتاج إليها في كل لحظة من لحظات حياتك. لذا من فضل الله علينا أن من علينا وتكرم علينا وألهمنا سؤاله الهداية في كل ركعة من ركعاتنا. فضل عظيم جدا. اهدنا الصراط المستقيم، لأنك محتاج دايما التثبيت. وإن كنت الحمد لله حتى تعرف التفصيلات، طب محتاج تثبت. يا مناس يا جماعة فتنوا وبعدوا وكانوا على الطريق وكانوا دعاء وكانوا وفتنوا، الدنيا خدتهم، الشهوات خدتهم، المناصب خدتهم، الأموال خدتهم، وياما أناس كان عندهم علم وكان عندهم ورع وتقوى بمجرد بس ما طلعوا وقعدوا على كرسي، ذهبت التقوى وذهب الورع وذهب الدين، وأصبحت الفتاوى على حسب ما يطلبه المستمعون، عايزينه حرام يبقى حرام، عايزينه حلال يبقى حلال، كله عنده زي صاحبنا يا عم الشيخ. خير يا فلان؟ والله واحد تبول على الجدار اللي بيني وبين جاري، ايه الحكم الشرعي؟ الجدار نعمل فيه ايه؟ قال عليكم من هدمه فقد تنجس. يا عم الشيخ ده الجدار اللي بيني وبين بيت حضرتك، قال قليل من الماء يطهره ما يتهدش. ده من عندنا ما يتهدش، حط شوية ماء. نفس الوضع كده، مصيبة خطيرة جدا. الدنيا خطيرة يا جماعة والله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى الممات. عشان كده من فضل الله ألهمنا أن نسأله دائما اهدنا الصراط المستقيم. وديكم شايفين واقع الأمة، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. يقول الحافظ ابن كثير: فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعرفة والثبات والتوفيق. فالسعيد يرحمك الله، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. الله، يعني من السعادة أن توفق للدعاء، أن تلهم الدعاء. يا الله، عارف ليه؟ لأنك إن ألهمت الدعاء اعلم أن الإجابة محققة، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن وفقت أنت للدعاء فاعلم أنك من السعداء، إن توفق للدعاء. ولذلك بنحفظ مقولة عمر رضي الله عن عمر، يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إزاي أدعو الله؟ إزاي ألهم الدعاء؟ فإن وفقت للدعاء اعلم أنك من السعداء، لأنه ما دعا داع ربه إلا وجد ربه قريبا مجيبا، يسمع دعاءه ويلبي رجاءه. واضح؟ فدي قضية مهمة جدا، ولذلك من فضل الله علينا أن ألهمنا هذا الدعاء في كل ركعة من ركعاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. عندنا فائدة، قال أهل العلم: من أكمل أحوال العبد في الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم عبودية، ثم يطلب مسألته. من أكمل أحوال العبد في الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، أي الحمد: الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء. يبقى تبدأ بالثناء أولا، ثم عبودية، إياك نعبد، ثم استعانة، وإياك نستعين، ثم مسألة. دي أكمل الأحوال. مش تدخل كده على طول: يا رب اديني كذا، يا أخي الله، يا أخي الله يهديك، يا أخي الله يهديك، احمد ربك، كن بالثناء على خالقك، صلي على نبيك، قدم بين دعائك عملا صالحا من العبودية. مش بص ماسك الدخان: يا رب اغفرني، ايه ده، في ايه، وعايز ربنا يستجيب لك. اللهم تب علينا، اللهم امين. فالفاتحة بتعلمك من اكمل احوال الدعاء ايه؟ ثناء، فعبادة، فاستعانة، فمسألة. اسأل ربك بقى من هذا الباب. ولذلك في معركة القادسية كان قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعدين المعركة مع الفرس معركة صعبة جدا، يعني معركة فاصلة بين الإسلام والمجوسية. طب النصر اتأخر في بداية المعركة، وكما تعلمون أن سعد أصيب بمرض يسمى عرق النسا، فكان لا يستطيع أن يقف على قدميه رضي الله عنه وارضاه، ومرض جلدي كمان طفح في جسمه، كان لا يستطيع النوم إلا على بطنه رضي الله عنه وارضاه. ما قالش بقى: أنا مريض أروح أقعد في البيت، وأي حد، والصحابة كلهم قادة، أي حد يتولى القيادة. لا لا، لأنه على صغر من صغور الإسلام يا جماعة، كل عنده منفذ يستطيع من خلاله أن يقدم لنفسه من خلال خدمة الدين، فلا يترك، لا يترك حتى وإن عجز، ولو بالمشورة، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بدعوة. فسعد يعمل إيه بقى؟ ظل في عريشه، العريش يعني الخيمة بتاعته، الفسطاط بتاع القائد، ينام على بطنه، ووكل من صحابة النبي ومن القادة من يدير المعركة في أرض إيه؟ في ساحة القتال، ويرجع له ياخد منه الخطط ويستشيره نعمل إيه؟ موقفنا كذا. وبعدين عريش سعد على قمة جبل شايف أرض المعركة وهو نايم وبيتابع، ويبدأ يرسل الجند: اعمل كذا، تعالوا كذا، ارجعوا اعملوا، بينظم وهو نايم في العريش رضي الله عنه وأرضاه. فلما استبطأ سعد النصر، النصر اتأخر قوي، سعد عايز يخلص المهمة دي، يعمل ايه سعد؟ فنادى بأعلى صوته ائتوني بالبراء ابن مالك، ابعثوا لي البراء ابن مالك بسرعة. مين البراء ده بقى؟ صحابي جليل من الرجال الذين صنعهم محمد بن عبد الله، صنعهم بالقرآن. هاتوا لي البراء ابن مالك. جاءوا بالبراء ابن مالك، قال لبيك يا قائد المسلمين. قال يا براء اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. الله. وسعد كان مستجاب الدعوة. ما دي الحكاية يا سعد؟ طب عايز البراء ليه؟ ما انت مستجاب الدعوة، ادعو يا سعد. الله أكبر. لا، ما ده اسمه بقى التواضع وهضم النفس حقها. دي منزلة التواضع هنا. ذاك لما الجند سألوه لماذا تريد البراء يا قائد المسلمين، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك رضي الله عنه. الله. إذا هناك من خلق الله أناس أحدهم لو أقسم على ربه لبر الله قسمه. إيه الحكاية دي جماعة؟ الإيمان والتقوى، طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الجوارح، الإقبال بالكلية على الله، قلب لا يعرف الأحقاد ولا الغش ولا النفاق ولا المدهنات ولا قلب سالم عندما يقول يا رب هاتولي البراء ابن مالك. وجه البراء وقال له سعد اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، عايزين نخلص العملية دي. اقسم على ربك يا براء، ادعي ربك واقسم عليه. الله أكبر. البراء قال له ايه؟ قال امهلني يا قائد المسلمين. طب اديني بس كده يعني ايه وقت، محتاج فرصة. هتعمل ايه يا براء؟ عايز يعلمنا الطريق. فإذا بالبراء يتطهر، يبدأ يتوضى رضي الله عنه وحده، وقام يصلي ركعتين بخشوع وخضوع وبكاء. ادي الطريق يا جماعة عشان تعرف استجابة الدعاء ازاي، عشان تعرف من هم الذين اذا اقسموا على الله ابرهم الله. بيعرفنا كيف يكون الطريق. وبعدين يا براء رح رفع اكف الضرع الى ربه، اثنى عليه وحمده وصلى على النبي، ثم قال اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك. الله. هذا ايه؟ عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن نصلي جماعة خلف قائدنا سعد، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. ثلاث دعوات يا جماعة، ثلاث دعوات. وبدأ القتال. يقول رواة السير فما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة على أسوار المدائن في يوم عز ونصر للإسلام والمسلمين، وبرئ سعد بأمر الله وقام يصلي إماما بالموحدين. وقيل أن بعد هذه المعركة في نفس المعارك نال البراء بن مالك الشهادة في سبيل الله رب العالمين. طريق معروفة، واضح واضح. حمد، عبادة، استعانة، مسألة، وده الموجود في سورة الفاتحة. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني من أحوال الدعاء أن أنت مش شرط تطلب حاجة، تبين حالك لربك. يا رب أنت تعلم أني فقير. يعني ايه بقى انت فقير؟ يعني محتاج ايه؟ محتاج ايه يا فقير؟ محتاج الساعة. فعرض حالك دليل دعائك، واضح. فموسى بيظهر حاله لربه، ولله المثل الاعلى. حضرتك مثلا فقير جدا معدم، وبعدين اتعرفت على اخ صالح تقي ورع في المسجد، الاخ ده ثري جدا وعنده اموال طائلة، لكن ما يعرفش حالك. ففي يوم انت ضاقت بك السبل والعملية قفلت، فماشي معاه في يوم، تقول له والله بيسألك عن حالك، تقول له والله الحمد لله على كل حال، العملية يعني الفقر مدقع والحمد لله، وعندي أولاد وعندي بيت. انت ما سألتوش حاجة. الغني الساري ده اللي عنده الإيمان ده لما يسمع حالك كده هيعمل ايه؟ بالله عليك هيعمل ايه؟ هيعطيك ولا لا؟ ده أبسط الأمور. يقول لك احكي لي تعالى ايه الحكاية، محتاج ايه؟ انا اخوك. يروح مطلع. ولله المثل الأعلى. من الغني؟ الله. لما تيجي تقول له يا رب انا فقير انا محتاج وتشكي حالك بين يدي، ها معنى ايه؟ يعطيك ولا لا؟ متوحد الله. يبقى دي من صور الدعاء، ان تبين حالك لربك. اوعى تقول كما يقول بعض الله علمه بحالي غني عن سؤالي. ما شاء الله عليك. قال يقول لك ابراهيم لما القي في النار قال نزل جبريل يا ابراهيم هل لك حاجه؟ قال لا، علمه بحالي غني عن سؤال. كذبتم والله. ما قال ابراهيم هذا، بل الصحيح ان عبد الله بن عباس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار فكانت النار بردا وسلاما. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالآية اللي بعدها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فما فيش حاجة اسمها علمه بحالي غني عن. طب ما تبين حالك، بين لربك حالك. عليك أن تظهر الافتقار لعظمته والانكسار لجنابه جل وعلا. واضح؟ يبقى من سور الدعاء أن توضح حالك كما فعل موسى الكليم عليه السلام، فقال كما يحكي القرآن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما ترك مصر هاربا وراح لمدين وقعد تحت الشجر وهو لا طعام ولا زاد ولا أي شيء، وكمان أي يعمل الخير ويساعد الفتاتين في سقي أغنامهم، ويرجع يستظل كده رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها إيه اللي حصل؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فراح وحكى له القصة، قال له بس خلاص اطمئن، أنا كمان هزوجك إحدى ابنتي يلا. ويتزوج ابنة العبد الصالح ويعيش 10 سنين شغال معاه وينبسط وتنام التمام، وبعد كده يرجع نبيا رسولا إلى بني إسرائيل، لأنه بين حاله لله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مين فيكم بقى غني؟ أقول الغني هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عشان كده قال لك دايما تسأله اهدنا الصراط المستقيم، لأنك فقير محتاج. وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توصف حالك بقى، إما تجد كده ابتلاءات عمت عليك والعملية ضيقت، شوف تقصير، لأن عليا يقول لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. شوف عملت إيه، فتش ليه ده حصل عشان تستغفر وترجع وتتوب. فشوف ذو النون يونس ابن متى عليه السلام نبي كريم دعا قومه ما استجابوش، خرج مغاضبا ترك قومه، وبعدين ركب مركب. المركب في البحر هاج وماج. كان من عادات هذه القرية والقرى دي ان لما البحر حصل كده لازم يرموا حد في البحر، فعملوا قرعة مين اللي نرميه من البحر، اكيد في مخالفة معينة. طبعا يونس ما اعتقدش ابدا ان ممكن هو اللي يترد، ده نبي كريم. فظن أن لن نقدر عليه، مش نقدر هنا من القدرة، الله قدير، نقد هنا بمعنى الضيق، يعني النبي الله يونس ما اعتقدش ابدا ان ممكن يضيق عليه او يبتلى لانه نبي. وصل دي لان نضيق هنا معنى نقدر يعني ايه؟ تضيق نبتليه، مش معنى نقدر، الله قدير سبحانه. ومنه قول الله تعالى: واما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر يعني ايه؟ ضيق، يعني كنت العمليه واسعه دائت عشان ترجع وتستغفر وتعلم ان الغني هو الله وان الذي يعطي هو الله، مش السبب اللي انت شغال بيه، مش الشركه ولا حنوت. افهم هنضيقه قاعد ما شاء الله الشغل شغال، فجاه ازمه اقتصاديه، الشركات فلست، عشان تعرف ان المعطي هو من؟ الله، مش الشركه، مش شركتك ولا سببك. ده سبب فقط للجوارح، انما القلب لا يتعلق الا بمن؟ بالله عز وجل. ساعة الأزمات يا رب ينظر فوق، طب ما تخليك على طول يا رب، وقول لك اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة وحين، اطلب من ربك دائما. المهم جه الدور عليه على يوسف، ايه ده يكرروا مرة ثانية؟ ده النبي الصالح يكرروا ثاني وثالث؟ لا عليك انت بس. كان منتظروا مين بأمر الله؟ الحوت. الله أكبر تعالى، ما هو الحوت مسبح لله. يا جماعة الكون كله مسبح، الكون كله منظومة إيمانية، مين اللي بيشذ فيها؟ إحنا والجن. إنما الكون كله يسبح رب البريات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاوعى تخرج عن هذه المنظومة الإيمانية. كنت أقول لإخوان كده كثيرا، يعني سبحان الله، وانت كده بتعصي ربك في مكان من الاماكن ومعدي عليك حمار بهيمه معديه، تخيل بيتكلم عنك يقول الحمار، الحمار بيتكلم او الله بيتكلم؟ الله. والنمله بتتكلم، مش سليمان علم منطق الطير والنمله اتكلمت في حال سليمان ولا لا؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. طب النملة دي بقى كانت بتتكلم فقط في عهد سليمان ولا بتتكلم على طول؟ على طول، بس عشان سليمان علم منطقها فاسمعها، يعني ما زالت النملة بتتكلم. تخيل انت بتعصي ربنا ونملة معدية مع أخواتها بتقول عليك إيه؟ شوف العاصي، شوف المخالف قليل الأدب المجرم، لا بيشكر النعم، كتك القرف غرفة داهية، ده احنا ما نقعدش في بيت انت فيه، يلا يا بنات بينا. ما نقعدش، تلاقيهم ماشيين كده عاملين خارجين ليه دول؟ يقول لك تعلق النمل كان خارج من عندنا. ايوه اعرف منك ايه اللي خرجه ده؟ ما دي أمة مسبحة شايفاك له نهار منغمس في البلاوي السوداء. ولا يا سلام بما يكون حمار ماشي مع خطيبته وشافك وانت بتعصى، لا شايفة يا حوحو هادي صاحبنا اللي ربنا كرمه ونعمه ومديله عق واحنا ما عندناش عق، لكن احنا طائعين لله بنسبح وهو مجرم، ويقولوا عنك كذا ويقولوا عنك كذا، مش بيجدوا عليك. تخيل حمار بيدي عليك، يا الله. ولا وانت راجع بنت الحلال بتتفرج على الحيوانات، انت فاكرهم يعني ما يتلاقي في حاجة كده يقول عامل لك كده؟ عايز عامل لك كده ليه؟ عشان مخالفاتك. انت بيلعب ايه؟ هو ده بيعرف اللعب ده؟ ده مسبح لله. حضرته واقفه في السجارة ويدخن عامل له كده الاسد، شفت الاسد؟ ايوه بقول لك يا مخالف يا اللي معقل عقلك، افهم ما تعصاش ربك. فاهم يا ولد؟ فاهم؟ والله يا جماعه لما بشوف كده حاجات واحد يستحي يكون في مخالفه قدامهم. والله العظيم تخالف ودول ماشيين، دي مشكله خطيره، حيواني عيب عليك. الكون كله مسبح، بلاش يا سيدي الخبز اللي بتاكله بيسبح الله وانت مخالف، المقعد انت عليه بيسبح الله، الجدران اللي انت عايش جوه فيها بتسبح الله. والله يا جماعه لو كشف الحجب دي كشف لنتجنن. لما تشوف الكون كله بيسبح وانت اللي مخالف. استحي بقى يا اخي، امتى هنستحي من الله؟ امتى يا جماعه الانسان يستحي من الله عز وجل ويطهر القلب واللسان والجوارح لله عز وجل؟ واضح يا جماعه؟ فالحوت منتظره، حوت مسبح لله، فعلى طول التقمه الحوت بامر الله. بقى في الضيق اهو، في بطن حوت داخل البحر في ظلمات حالكة. هنا بقى يا يونس الدرس بقى. لا ده أنا اللي خرجت وتركت القرية، كان واجب أنتظر قليلا وأصبر. تعجل، ودي غيرة على الدين قد تكون محمودة، لكن مع الأنبياء محتاج صبر. يعمل إيه بقى يونس؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي حصل؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. الحوت راح طالع لفظه، طبعا في بطن الحوت أيام، أكيد الجسم في تكرحات. حوت، تخيل جوه الحوت إيه بقى؟ سوائل شكلها ايه ولزجة ازاي وشغلانة وهرمونات وشغلانة، يتعب يمرض بره. لا 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 ما تقلقش، ده كمان في شجرة من يقطين. عارفين اليقطين؟ كوز العسل بيسموه انتوا القرع. القرع ده مفيد جدا، واوراقه علاج للامراض الجلدية. الله اكبر. كل يا سيدي وظل الاوراق يذهب ما بك. ارجع بقى لقومك ادعوهم. فعاد إلى قريته فدعاهم مرة ثانية فآمنوا جميعا، وكلما كانوا من يقرب مثلا من 120 ألف أو يزيد، ودخلوا الإسلام. الشاهد أنه وصف حاله، ولماذا أنت لا تصف حالك بين يدي ربك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح؟ فيستجيب ربك لك وينجيك مما أنت فيه. ولذلك قال النبي والحديث عند الإمام أحمد: ألا أخبركم بدعاء لا يدعوه المكروب إلا فرج الله قربه؟ دعاء أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال النبي الأمين. هذه فائدة مهمة في باب الدعاء. فائدة أخرى: التسلسل العجيب في سورة الفاتحة. فلا سيرا في الصراط بلا عبادة، ولا عبادة بلا عقيدة ومعرفة بالله رب العالمين. شوف التسلسل العجيب ده. عشان أمشي على الصراط المستقيم ده مش ممكن أمشي بلا عبادة. طيب، وعشان أعبد مش ممكن أعبد بلا عقيدة. جبت الكلام ده نعم الشيخ، اقرأ سورة الفاتحة. أدي العقيدة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أدي التوحيد، رب إله له الأسماء والصفات. عرفت العقيدة صح؟ أيوة. عرفت ربك؟ نعم. اعبد. لما تعبد هتمشي على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. فلا سبيل للصراط بغير عبادة، ولا سبيل للعبادة الحق بغير عقيدة. وعشان كده كان أول واجب يهتم به الأنبياء والرسل الدعوة للتوحيد. العقيدة أولا وقبل كل شيء، بصحتها تصح جميع الفروع في الإسلام، إخوات الإيمان والإسلام. وده تسلسل عجيب لابد أن يفطن له الطالب الراغب في الفهم. الآن إخوات الإيمان والإسلام، وصلنا لبيان معنى الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. الوقت مازال؟ لاني نسيت الساعة. ورني كده الساعة يا حسام عشان اعرف بس الوقت حتى لا نشق عن الاخوة. احنا بدأنا امتى؟ يعني كده ساعة. طب ناخد كمان 10 دقائق ان شاء الله نوضح بس معنى الصراط الليلة، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن قدر بقاء. تعالوا بقى نتعرف على مفهوم الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. إيه معنى الصراط؟ قال أهل العلم الصراط لغة هو الطريق. الصراط في اللغة معنى إيه؟ الطريق. قال ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل، ومعنى أهل التأويل يعني أهل التفسير مش أهل التحريف المبتدعين بتوع الخوض في الأسماء والصفات، لا هنا التأويل معنى التفسير أي من المفسرين. أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ده حتى أنت في المثل الشائع تقول إيه؟ امشي عدل يحتار عدوك فيك، دي حقيقة. طول ما أنت معتدل هيجي لك منين؟ عدوك يجي لك إزاي؟ وأنت أغلقت جميع الأبواب، إنما من أين تؤتى؟ إن خالفت اتمسك عليك مسكة، وما دام مسك عليك مسكة مش هيسيبك عدوك إبليس. يا سلام لو مسكت بقى، مسكت بسجارة، بكرة تبقى شيشة، بعد كده هتبقى الديسكو، بعد كده يبقى زنا وفاحشة، ويمسك عليك ويعريك ويفضحك. أيوة، وكذلك عدوك من البشر، مش فيه برضو شياطين من الإنس؟ والقرآن بين لك ده، بين لك شؤم المعصية والمخالفة، ولكن سبحان الله أكنك ما بتتعلمش. آدم وحواء لما أكل من الشجر إيه اللي حصل؟ بدت لهما سوءاتهم، يعني اتفضحوا، العورة انكشفت. أيوة، عايز يقول لك إن المعصية شؤم، ومن شؤمها كشف العورات. تتفضح، لازم تتفضح. وطافك يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولكن قال السلف يعني مش من أول مرة، إن ربك سبحانه يعني بيستر عليك مرة ومرة ومرة، بعد كده خلاص تفضح. هيسترك مرة، عصيت سترناك، طيب توب، ما توبتش أصريت ورجعت تاني هنسترك برضه، يمكن ترجع، ما فيش فايدة. هنسترك التالت ما فيش فايدة، هنكشفك. زي الطفل أحيانا كده، الواد ابن الإيه قال يعني بخاصة في الولد عايز يشرب دخان الواد، فيروح مستخبي من أبوه وأمه، ماشي كده، مو عشان طفل مش فاهم، والدخان مالي الأوضة، يضغط إيه الدخان ده؟ مش عارف منين الدخان ده جه. الأب كبر، مش مرة مرة الأب كبر دماغه، يا ابن الإيه افهم بقى، يقول لك بلاش أخش الحمام تواليت، يخش التواليت ثالث مرة يلاقي أبوه فوق راسه، أوبا اتفضحت. وساعات لما ماشي بيشتغل بعيد عن البيت، الواد وابوه يقول له الدخان حرام، الواد بره ماشي في السجاره في الشارع بقى، فجاه يلاقي مين اللي جاي؟ صاحب ابوه من بعيد، يروح حاطط السجاره في جيبه يولع هدومه. هتتفضح، هتتفضح ليه؟ لان ربك ستير ويمهل واحده. ارجع اسمع الكلام، ارجع. لا مش هرجع. طب ماشي تاني، ارجع. لا مش هرجع. طب ماشي ارجع بقى. لا تتفضح. زوجة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دي غلقت يعني المعنى هيئات المكان. خلي بالك، يمكن مشت الخدم مدتهم أجازات، روحوا النهاردة قالوا أجازة، قفلت كل الأبواب بالمتاريس، يعني مهيئة كل شيء، وفجأة وألف يا سيدها لدى الباب. ما توحد الله، اللي بيغلق ده ما ممكن يا سيدي تيجي ريح تكسر لك الشباك بيب، او فجأة البوليساي، وانت عارف البوليساي ما عندوش حاجة اسمها ابواب مقفولة، اكسر تيك وانت اوه يا ابني لقيت فضح، وتطلع بملاية بيضة، يا مشكلة. طب ليه بتعمل في نفسك كده وتبعد عن ربك؟ فاهم يعني؟ يا اخي الله يرضى عليك، انت ليه تجعل ربك اهون الناظرين اليك؟ بتقفل الابواب ليه؟ خايف من المخلوق؟ طب ما الخالق يا رب، ولا ايه؟ ما استحدش من ربك؟ طب بلاش يا اخي، الملائكة على يمينك وشمالك، يا اخي اتق الله، استحي، بيكتبوا اعمالك، استحي. ودول الأطهار مطهرون. يا أخي وحشتنا يا أخي. فين الجماعة بتوع الله؟ ما جوش النهاردة. طيب فسبحان الله يا جماعة، المعصية شؤم والله يا جماعة، بالمعصية بيسود الوجه ويظلم القلب، تضيق النفس، يقل الرزق، تذهب البركة من البيوت، يقل العلم ويقل الفهم ويقل الذكاء ويفضح صاحبه والناس تكرهك، الناس تزهد فيك، الكائنات تتطاول عليك، تبقى ماشي في شكل حمار رفصك، كلب يجي وراك يعضك. اه والله العظيم. طب الكلب عضك ليه؟ بيتهين على الله سبحان الله. يبقى ماشي كده تلاقي مثلا حمار راح خبطه برجله، ولا حصان يضربه بدماغه، ولا كلب يجري وراه. سبحان الله، اسمعنا انت اللي بيجري وراك، اسمعنا انت اللي الكلب يجري وراك، ها الكلب بيقعد يهوهو لما يشوفك، اسمعنا انت لما يشوفك يهوهو، فاهم؟ فسبحان الله يا جماعه، يعني شوف ميسره خادم رسول الله كان في غزو من الغزوات وتخلف عن ركب الجيش في الصحراء او في مكان بعيد، طلع له اسد. والله يا جماعه اسد، شوف المعجزات بقى والكرامات، كرامه دي للصالحين. ميسره يعمل ايه؟ قال ايها الاسد، انا ميسره خادم رسول الله، كنت مع الجيش وتخلفت. الله، ده بيكلم الاسد. والله يا جماعه يقول الرواه، فمشى الاسد امامه وميسره يمشي خلف الاسد حتى قدم به الى موضع الجيش. ده راح وصله الاسد، راح وصله للجيش، ما كلوش اسد. ده الاسد في الجنينه في الاقفاص وخايفين منه، عايز ياكلنا هو جوه القفص. كويس انه في قفص، كان يقدر حد يروح، تقدر تروح انت مكان كده والاسد فيه ثالث وتقول له انا انت مين؟ تعالى لي، ده انت اللي مايل بنيل، انا عارفك، تعالى اريح الناس منك، ده انت فريسه. انما ميسره الاسد يمشي قدام منه يوصل لغايه الجيش. والله يا جماعه، وقال الرواه، فلما هم الاسد بالانصراف نظر اليه هكذا كانه يودع، ثم هز راسه وانصرف. يعني انا وصلتك اهو كرامه لرسول الله، انك خادم النبي. الله اكبر. وقيل في حياه الصالحين قصه رجل صالح راح يجمع الحطب ومعاه الحمار بتاعه. طبعا بيجمع الحطب، سايب الحمار ربطه عشان يبقى يشيل عليه الحطب، ودخل الغابه يجمع الحطب وبيتعب، ورجع ما لقاش الحمار، لقى اسد واكله، اسد كل الحمار فريسه، وواقف جنب منه الاسد. شوف بقى الرجل الصالح قال ايه؟ قال والله الذي لا اله غيره لاحملن حطبي على ظهر من اكل حماري. الله اكبر. ايه ده يا جماعه الايمان ده؟ ايه الرجال دول؟ لو اقسم على الله لابر. ثم دعا الاسد، دعاه وقال يا اسد ها هنا. فجاءه الاسد يطأطئ راسه، فراح جاب الحطب حط على ظهر الاسد، الحطب وربطه ومشي بالاسد يوصله البيت. دخل القريه، الناس كلهم اسد يحمل حطبه، ايه ده الاسد يحمل الحطب؟ قال الرجل، نحن قوم خفنا من الله فاخاف الله منا كل شيء. رجال يا جماعه، بس ده ايمان، ايمان رجال. حتى في وقتنا المعاصر احد علمائنا في المرحله القديمه دي في مصر، قيل انه زج به في السجون وما شابه ذلك، وادخلوا عليه كلبا، كلب بقى اللي هو طوله 4 متر، ده مش عارف بيجوا منين الكلاب دي، ها؟ دوبرمان. ما شاء الله، انت عارف اسمه دوبرمان. الله اكبر. عشان ياكلوا، وكانوا مجوعين. والله يا جماعه بعد فتره دخلوا عليه فوجدوا الكلب ينام بجواره والرجل يصلي بين يدي ربه، وما قربش منه الكلب. ليه؟ خفنا من الله فأخاف الله منا كل شيء. رجال يا جماعة، يقين وإيمان وصدق مع الله عز وجل. بخلاف بقى المخالفة. عتيبة بن أبي لهب عليه لعين الله لما سب النبي ودعا عليه النبي فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يا رب. دعوة من رسول الله، دعوة. والله يا جماعة لما وصلت دعوة لسمع أبي لهب قال: يا ويلي، والله إني أخشى على ولدي دعوة محمد. مدام دعا محمد أخاف. طبعا في سفر من أسفار وفي تجارة من التجارات خرج عتيبة اللعين ده وفي ظلام الهيباته، وكانت في أرض مسبعة موحشة. أبا أبو لهب خاف على ابنه، طب نعمل إيه؟ لا، اجمعوا الفرش واعملوا لابن فراش عالي مرتفع في الوسط ينام في وسطكم، وانتوا تناموا حرس حوالين منه. وفعلا يقول الرواة: فجاء أسد في ظلام الليل. والله يا جماعة شوف دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فظل يشم الناس شما ولا يقرب من أحد، بيمر على الناس النايمين يشم، ده لا مش انت مش انت، حتى صعد فوق الفرش فأكله. وتحققت دعوة النبي محمد: صلت عليه كلبا من كلابك. الأسد جاي له عارفه، أنا عارف أنا جاي لمين، أنا جاي لك أنت بدعوة رسول الله. الكفر والمخالفة والمعصية فشؤم يا جماعة، فانتبهوا. الإنسان لازم يستحي من الله عز وجل. إذن الصراط هو الطريق، الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ما فيش فيه اعوجاج أبدا، معتدل. يبقى امشي عدل، يحتار العدو فيك، احفظ ده كويس، لان ابليس يا جماعه يترصد للنفس بخيله ورجله وجنده، عايز يشوف اي ثغره عندك ضعيفه عشان يدخل منها. عينيك ضعيف يخش لك من عينيك يوديك للزنا، سمعك ضعيف بتسمع الحرام يخش لك منها يوديك للحرام، سمعك غيبه ونميمه وبهتان، لسانك ضعيف بتتكلم كتير يخش لك منه اطعن وجرح وسب واقذف الناس وخوض في الاعراض عشان يكون في الهلاك. فانتبه، انت تقفل بقى الفصوم بتاعتك وتغلقها. دايما اجعل لسانك ربا بذكر الله، سمعك طائعا لله، بصرك طائع لله، جسدك طائع لله، عشان تسلم من اعدائك، لان اجتمع عليك اعداء متعددون: شيطان ونفس وهوى ودنيا، ونضيف لهم شياطين الإنس. يا رب سلم، اللهم آمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يكون الطريق صراطا حتى يتضمن خمسة أمور. الطريق عشان يكون صراط لازم يكون فيه خمس أمور، هنذكر الخمسة ونختم اللقاء إن شاء الله تعالى. الأول الاستقامة، عشان الطريق يسمى صراطا لازم يكون مستقيم معتدل، الاستقامة. ثانيا الإيصال إلى المقصود، يوصلك لطلبك للي انت عايزه، عايز أوصل للجنة يبقى ده يوصلك، يبقى ده طريق مستقيم، يبقى لازم يوصلك، الإيصال إلى المقصود. ثلاثة القرب، يكون قريب من المقصود. انت عندك يقول لك في علم الهندسة أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم، ان في خط منحنى وخط منكسر، صح؟ وفي بقى الخط المستقيم. يعني اضرب مثال بسيط جدا كده، الواد حسام ده قاعد في المقابل عندي اهو، ماشي كده اهو امامي اهو، اقرب نقطه بيني وبين الطريق المستقيم لو امشي من هنا على طول كده، اللي بيسميها جلول ديريكت، صح؟ نورمال، امشي كده على الديريكت على حسام على طول، ده اسمه خط مستقيم، دي اقرب نقطه. طب لو انا بقى ما شاء الله الذكاء بيخر مني، قلت طب على ايه؟ ما انا لف من هنا كده واروح لحسام. ها؟ هل الجزء ده المستقيم ده ولا اللفه الطويله دي؟ انه الاقرب؟ انه الاقرب؟ ما تقولوا انتوا في ايه؟ المستقيم اهو، بدل ما اقعد الف حوالين منكم كده، ماشي؟ ده خط المستقيم. طب ما انا ممكن اروح لغايه الكاميرا كده اللي بتصور دي واجي كده واروح جاي كده، صح؟ قريب؟ لا مش قريب طبعا، الاقرب اهو. يبقى من شروط الطريق عشان يكون مستقيم لازم يكون قريب، يوصلك للمطلوب بسرعه، مش تقعد تلف وتدور حوالين نفسك وهل يا ترى هتوصل ولا لا. طيب يبقى القرب. اربعه سعته للمرين عليه، لازم يكون واسع عشان نمشي عليه ونتمكن من المشي عليه. خامسا تعيينه طريقا للمقصود، يكون هو الطريق المعين انك توصل من خلاله. يبقى دي خمس شروط ان تحققت في اي طريق يبقى اسمه طريق ايه؟ مستقيم. يقول وتعيينه طريقا للمقصود تضمن ايصاله الى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يتضمن سعته واضافته الى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط اهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريقا. من خلال ده نعرف ان الصراط صحت في جميع الاقوال ان المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، ان المقصود به القران، ان المقصود به الاسلام، وسوف ندلل على هذا ان شاء الله تعالى ان قدر البقاء وكان اللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.